الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الاستطابة، قال: ولا يبول في ثقب ولا في سرب ولا تحت الأشجار المثمرة ولا في قارعة الطريق ولا في
وهذا كله تكلمنا عنه.
نعم. ولا في ظل، ولا يستقبل الشمس ولا القمر، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وإذا أراد الاستنجاء بالماء انتقل إلى موضع آخر.
مرة ثانية.
قال: ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وإذا أراد الاستنجاء بالماء انتقل إلى موضع آخر.
طيب، هنا في قوله ولا يستقبل والقمر، قال ولا يستقبل الشمس والقمر، هذا أدبا في الصحراء وفي غيرها. وقال الإمام الرافعي وروي النهي عنه في كما في شرح المؤذب، وأيضا قال بعض العلماء المختار المنع، قال لا يستقبل الشمس والقمر. نعم. فالاستدبار في نظر، قال ولا يستقبل الشمس والقمر، وهذا أدبا في الصحراء وفي غيرها. وأما الاستدبار فقد ألحق الصيمري الاستدبار بالاستقبال، ألحقه بالاستقبال. الحق أن نقول في مسألة النظر استقبال الشمس والقمر، هم يقولون بذلك لورود حديث فيه النهي وهو حديث ضعيف لم يصح. والمسألة النهي عن استقبال الشمس والقمر إن تنزلنا بالصحة هو تعظيم الاتجاه من باب التعظيم، ولكن لم يصح، والمسألة على تدور على الأثار، فلما لم يصح الأصل الإباحة حتى لا يكون التحجيل على الناس والإلزام. ولكن قد وردت الأدلة والأثار على حرمة الاستقبال والاستدبار، لكن للكعبة لا للشمس ولا للقمر. مسألة الشمس والقمر كما قلنا هي جاءت تعظيما، وهذا التعظيم للشمس والقمر هذا فيه نظر. لما؟ لأن المسألة الأصل فيها الإباحة، والأصل عدم المنع، فلا يحجر واسعا إلا بدليل. وأما استقبال القبلة واستدبارها فإنه قد جاء أيضا من الآداب هو عدم استقبال القبلة ولا استدبارها. وهذه قد جاءت الأدلة الكثيرة على ذلك، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها أدبا في البنيان ووجوبا في الصحراء. نعم. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها سواء في البنيان أو في الصحراء، ولكن هذه المسألة لابد من النظر فيها بالتفصيل. نحن نقول استحبابا لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها. في هذه المسألة نقول استحبابا لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في البنيان ووجوبا في الصحراء. فرق بين البنيان والصحراء. أولا نقول بأن في البنيان هي على الجواز، في البنيان هي على الجواز، جواز الاستقبال والاستدبار. وأصل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال: ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقضي حاجته يستقبل بيت المقدس، معناه قال في الاستدبار يستدبر الكعبة، والنبي نهى عن استقبال أو استدبار، يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في البنيان، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في البنيان، فقد استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة. والعلماء هنا يقولون يلحق الاستقبال بالاستدبار لدلالة الاقتران معا. وأيضا هناك حديث عن عائشة رضي الله عنها وارضاها لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يمتنعون عن الاستقبال أو استدبار الكعبة، قال: أو قد فعلوا ذلك، حولوا بمقعدتي إلى القبلة فاستقبل القبلة، يعني استقبلها حالة كوني قاضيا لحاجتي بأبي هو وأمي. يبقى الاستدبار جاء بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما ارتقى الابنتين، والاستقبال جاء بحديث عائشة لما زجر بأنهم يعني كانوا يمتنعون عن ذلك، فزجر النبي بفعله وقال حولوا بمقعدتي إلى القبلة، فاستقبل القبلة وحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه، وحديث جابر مهم جدا حسنه الترمذي نعم، وقال ونقل عن البخاري أنه صح على الحديث، قال نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول أو غائط، قال نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول ولا غائط، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبل القبلة يبول، قال فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبل القبلة يبول. بعدين هنا أدلة كثيرة أثبتت استقبال القبلة واستدبارها حالة كون قاضيا لحاجته في استقبال والاستدبار، هذه مع ورود النهي، هذه مع ورود النهي. إذن لنا نظران، احنا نقول المذهب في ذلك هو أنك تقول باستحباب في البنيان، استحباب عدم الاستقبال والاستدبار للخروج من الخلاف، لأن هناك من يقول بحرمة الاستقبال والاستدبار سواء في البنيان أو في الصحراء كأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، وهو وجه عند بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين، قالوا بالحرمة مطلقة الأقوال في مسألة الاستقبال والاستدبار، الحرمة مطلقة، الجواز مطلقا، التفصيل، والتفصيل عندنا هو الأصح والأتم لأنه جمع بين الأدلة. لكن نحن نقول هنا الآن استدعاء للقول بأن مسألة الاستقبال والاستدبار في البنيان أو في الصحراء سواء، لعموم قوله لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. أبو أيوب الأنصاري وراوي الحديث قال فكنا نذهب إلى مراحيض الشام، يعني كانت في اتجاه القبلة، قال فكنا نستدير ونستغفر الله، فكنا نستدير ونستغفر الله. فإذن هنا عندنا الأدلة التي جاءت بأن النبي استقبل أو استدبر، حمل علماؤنا بأن الاستحباب هو عدم الاستقبال ولا الاستدبار خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. لكن هذه الأدلة دلت على جواز الاستقبال والاستدبار حالة كوني قاضيا لحاجتي، حالة كوني قاضيا لحاجتي، وقالوا يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء، وهذا حقا تلتئم به الأدلة، هذا تلتئم به الأدلة بالجواز، جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس، وهذا معناه استدبار الكعبة. ورد في حديث عائشة وكان ضعيفا حوله بمقعدته إلى القبلة، فاستقبل القبلة واستدبر بيت المقدس على نص الحديث. وجابر رآه مستقبلا القبلة يبول بأبي هو وأمي، كل هذه الأدلة دلت على الجواز. لكن هنا المصنف ماذا قال؟ المصنف قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبره، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبره، وهذه أيضا من الأداب، قال أدبا، أدبا في الصحراء وفي غيرها، أدبا قال أدبا في البنيان ووجوبا في الصحراء، يعني يحرم استقبال واستدبار الكعبة في الصحراء، والأدب والاستحباب ألا يستقبلها ولا يستدبرها في البنيان وإن كان جائزا، وإن كان جائزا. والجواز كما قلت بحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، حديث جابر، وأيضا حديث عائشة الذي لم يصح. وأما في الصحراء فيجب أو يحرم الاستقبال والاستدبار لحديث أبي أيوب الأنصاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرخوا أو غربوا، ولكن شرخوا أو غربوا. ثم قال إتماما للأمر، قال وإذا أراد الاستنجاء بالماء انتقل، يعني انتقل عن موضع قضاء الحاجة إلى موضع آخر لئلا يحصل له إيش؟ رشاش أو رزاز من النجاسة فينجسه، نعم، إلا في الأمكنة التي يصعب معها رجوع الرزاز. هو الآن عندما قال وإذا أراد الاستنجاء بالماء انتقل، ويقصد بذلك تصورا أنه في الموضع لو استخدم الماء فإنه يتم أو يرجع الرذاذ والنجاسات ترجع على الثوب، هذه تبطل الصلاة. لذلك قال ينتقل في مكان ليس فيه نجاسة، ينتقل لمكان ليس فيه نجاسة. والانتقال هنا فيه ما فيه من النظر، يعني هذا الموضع فيه ما فيه من النظر، لأن من الانتقال فيها بقاء كشف العورات، والأصل أننا نقول بعدم كشف العورة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم من أدبه ومن دأبه أنه كان ما يرفع الثوب إلا إلا عند الموضع الذي سيقضي فيه حاجته. ولأن الحديث ظاهر جدا إن الله حيون ستير يحب الحياة والستر، فإذا خزى أحدكم فليستتر. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنس يأخذ العنزة ليركزها فيستتر بها على ثوبه ويستتر. وأيضا المغيرة لما جاء كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حذيفة رضي الله عنه وارضاه جاء سترا للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي قوله وإذا أراد الاستنجاء بالماء انتقل، هذا لو تصورناه يكون غير مجدي في هذا الباب. حتى الذريعة التي من أجلها قالوها، هم قالوا ذلك لماذا؟ قالوا لأن الماء قد يصيب النجاسة فترجع على الثوب، صحيح؟ طيب معنا نقول الآن لو قلنا بمثل هذا القول فيها مفاسد. المفسدة الأولى هو إظهار العورات. المسألة الثانية في الانتقال، قد يكون بالانتقال النجاسة تنتشر وتكون في الثوب دون أن يدري، فيكون أتى بمفسدتين. والصحيح أن نقول هناك مسائل، وهي إن كان الموضع الذي قضى فيه حاجته امتلأ بالنجاسة وعلم أنه لو يستطيب بالماء أنه سيكون فيه هنا مسيس الماء بالنجاسة فترتد على ثوبه، فنقول له إن انتقلت انتقل يسيرا، يعني في موضع غير الموضع. هو مش متصور عندنا الآن، الحق غير متصور في 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 مكاننا لما أو في زماننا، لأننا هنا الحمد لله على ما من الله علينا، فالمراحيض يسهل على الإنسان أن يقضي حاجته مع استخدام الماء دون أن يرتد أو ترتد النجاسة عليه، لا سيما المواضع التي يقضي فيها حاجته. فلا حاجة للانتقال في هذا الباب، لأن في الانتقال فيها مفاسد، والمفسدة التي في الانتقال هي مفسدة ظهور العورات وأيضا رد النجاسة إلى الثوب. ثم قال والأفضل أن يكون قبل الوضوء، والأفضل أن يكون قبل الوضوء. لا هو قال والاستنجاء واجب من البول والغائط، الاستنجاء واجب من البول والغائط. ما الدليل؟ دخل الاستنجاء. طيب نقف عندها، لكن خلينا نقول الاستنجاء واجب في البول والغائط، ما الذي أوجب؟ ما الدلالة على الوجوب؟ قال والاستنجاء واجب في البول والغائط، فما الدلالة على الوجوب في ذلك؟ نقول لا، ليس بواجب. الأصل عدم الإلزام، والأصل عدم الوجوب. من أين أتيتم بالوجوب؟ وجوب إزالة النجاسة. نشوف الأجوبة عند الإخوة الأفاضل والأخوات. هذه يد اليمنى وهي معكوسة عندكم. هنا لابد من النداء، نمير اتق الله يا نمير، أنت تتقاعسين جدا في طلب العلم، وهذا تخاذل. يعني أنت تريدين أن تأخذي هذه النصف ساعة أو الساعة فقط في أمر أنت ممكن تكوني درستي أو درستي قبله، وتتقاعسين في كتب الستة والأصول والفقه. ما الذي حدث معك؟ هذا تقاعس غير مرضي يا نمير. أنت وصاحبتك الأخرى، هذه أم مسدد والثانية أم خضر، اتق الله وأبلغيهن بأن التقاعس قد يقطع عنهن الخير، وقد يكون هذا باب إغلاق أغلقه الله جل في علاه، ما فتحه لما يعرض المرء نفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنت يعني في تقاعس شديد جدا منك ومن صاحبتيك، ليتك تبلغيهن بذلك رجاء. نعم، أبلغيهما بذلك. أين الجواب؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظكم ربي ورفع مقامكم ويسر عليكم أمركم. كم نمتلئ شرفا لهؤلاء الأخيار الأبرار من ما يعني حقا نمتلئ شرفا به. اصبر نشوف. أنا سألت سؤالا أريد الجواب. إزالة النجاسة هل هي على الوجوب أم هي على الاستحباب أم هي على الإباحة؟ المذهب أنها على الوجوب. إذن وجب أن نرى منكم ذلك. هل هذا فضيلة الشيخ الإمام؟ إن كان هو فالحمد لله، هو تاج فوق رؤوسنا جميعا فضيلة الشيخ الدكتور ماهر الماقلي، وإن كان غيره فحي أهلا وأهلا وسهلا، والخير كل خير أن ذكرنا بهذا الذي يمتعنا ونحن نصلي هناك. صراحة هذا فضل الله يؤتي ما يشاء. أهل القرآن تاج فوق الرؤوس. بركت وبارك الله فيك وأكثر من أمثالك، وعشت دائما تتغنى بالقرآن يتمتع الناس جميعا بما تفعل، وإن لم يكن فقد ذكرنا به، فجزاء الله خير. ما زال السؤال قائما وما زلت أنتظر الإجابة. قال محمد قال الوجوب. طب الوجوب؟ نعم الوجوب، وأين الدليل على الوجوب؟ من طالب علم الذي كتب ذلك؟ أنت؟ هناك مكتوب طالب علم؟ لا سمعتك تقول بهذا الحديث. نعم ما شاء الله. قال يعذبان وما يعذبان في كبير. نعم هذا حديث ظاهر جدا. قال يعذبان وما يعذبان في كبير، بل هو كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. طبعا هذه دلالة على عدم ذات النجاسات كبيرة من الكبائر. طبعا هنا عندنا أدلة صريحة وعندنا قياسات أولى يعني يكون أقوى. المفروض الإخوة يكون عندهم تنوع في فهم الأدلة. غفر الله لكم. أين الأدلة؟ ما في إلا هذا الحديث. شوف بالله طلبت علم كلها طلبت علم كثر وما أحد يستطيع أن يأتي بالإجابة. طبعا هنا أيضا في حديث آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المذي، قال منه الوضوء، وفي رواية قال أغسل ذكرك ومذاكيرك. قال للمرأة التي سألت عن الغسل من الحيض قال تطهري. قالت كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري بفرس، فرصة ممسكة قطن فيها مسك. قالت عائشة لما استحى النبي وقال سبحان الله تطهري، قالت فجذبتها أو جبستها قلب مكاني، ثم قالت قلت فتتبعي أثر الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على الثوب حطي ثم اغرسي ثم انضحيه بالماء فكيف البدن. وأيضا هذه كلها قياسات الأولى. عندما قال أهريق على بوله ذنوبا أو سجلا من ماء، خذ الأقوى من ذلك. أما قال الله تعالى وثيابك فطهر طيب يعني قلت ثيابك فطهر، يعني حتى لو قلنا في المعنى بأنها على النية، والصحيح أن الظاهر يبقى ظاهرا، يعني الظاهر لا 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 لا, لا يمكن أن نغفل مع المعنى الظاهر. قال وثيابك فطهر، فإن كان في تطهير الثياب أمر به فما بالك في تطهير البدن، فمن باب أولى من باب أولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام كان يقول على من جامع أو يقول لمن جامع ثم أكسل، يقول اغسل ما أصابك منها. فكل هذه أدلة دلالة على وجوب إزالة النجاسة، دلالة على وجوب إزالة النجاسة. طبعا هنا وجوب إزالة النجاسة ليس شرطا في صحة الوضوء. وجوب إزالة النجاسة ليس شرطا في صحة الوضوء. نعم فلذلك قالوا ومن الأولى والمستحب أن يفعل ذلك قبل أن يتوضأ. طب لو توضأ وأراد أن يستنجي، نقول إن مس ذكره وأفضى بيده بطل وضوء. والضمر فيها خلاف، لكن مباشرة النجاسات باليد ليس ناقضا للوضوء. وللحديث تفصيل وبقية بإذن الله في الكلام على هذا الباب، نقف عنده لنتكلم على مسألة الوضوء وكيف يكون الأمر بالاستطابة ثم بعد ذلك الوضوء. وهذه أداب إسلامنا الحنيف وشريعتنا الغراء، ما تركت شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت عليها. فنسأل الله لنا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. فجزاكم الله خير الجزاء.